بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن منهجه قفى. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله جل وعلا وقاه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، إن من تمام نعم الله جل وعلا على عباده أن جعل البيوت سكنا لهم يأوون إليها وينتفعون بها. قال ربنا جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه في بيته قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أخرجه مسلم. إن وجود السكن يا رعاكم الله، إن وجود السكن نعمة عظيمة من نعم الله، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال ربنا جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. إن هذه النعمة لا يعرف قدرها إلا من تأمل أفضال الله جل وعلا عليه، وتأمل عنايته به، وعرف حال غيره ممن افتقدها. قال أبو عبد الرحمن الحبلي: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص سأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. يقول ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص ليبين مقياس القناعة والرضا بما يهبه الله جل وعلا للعبد. البيت يا رعاكم الله هو موطن استقرار الأسرة واطمئنانها وواحة أمانها، يجتمع فيه الأبناء جميعا، فهي مكان المأوى وموطن اللقاء وواحة الاجتماع الأسري. يعيش فيها العبد مع أقرب الناس إليه، يراهم ويرونه، ويستأنس بهم ويستأنسون به. البيت مكان صلاة للنوافل، وبيت المسلم العامر بالقرآن بعيد عن منكرات الأقوال والأفعال، هو مدرسة عظيمة لتخريج الأجيال وإصلاح القلوب وصلاح الذرية. لقد عني الإسلام بالبيوت عناية خاصة لما لها من أثر عميق في بناء شخصية الإنسان، فشرع ما يعزز فيها الاستقرار والسعادة، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة ومحبة وألفة لتحقيق السكن في البيت. في كنف البيت يتربى الأطفال وينشأ الأجيال، لأن البيت هو المكان الأول للعطف والحنان، وفيه ينعم المرء بحياته المطمئنة بين أبوين يحرص كل منهما على إسعاد بيته، ويعرف واجباته، ويقوم بدوره على أكمل وجه وأحسنه. الزوجان وما بينهما من علاقة أو الوالدان وعنايتهما بالأبناء والبنات في هذا المحيط الصغير لا يكون هذا منهما تمثيل لحال البيت، بل في الحقيقة يمثلان حاضر الأمة ويمثلان مستقبلها، لأن البيت نواة للمجتمع، ولو أن كل بيت قام بدوره ومسؤوليته لأصبح المجتمع كاملا مجتمعا راقيا مثاليا بعيدا عن مظاهر الفساد والإفساد. ومن ثم فإن الشيطان حين يفلح في فك روابط الأسرة الواحدة حقيقة هو لا يهدم بيتا واحدا ولا يصنع شرا محدودا، وإنما يوقع الأمة كلها في شر كبير وفي فساد عريض. تأمل هذا الحديث يا رعاك الله لتعرف ما يسبو إليه إبليس حين يوقع العداوة بين الزوجين. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزله أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. رواه مسلم. أي يقرب الذي كان سببا للتفريق بين الرجل وبين زوجته. عباد الله، إن الأب هو قائد البيت، وهو مسير شؤونه ومدبر أموره، وذلك من مسؤوليته التي أوجبها عليه الشارع الحكيم. قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم بما قام عليه وما هو تحت نظره، المشفق على رعيته، الناظر في احتياجهم، المتأمل لما يطلبونه. ولذلك فإن الأب دائما يسعى في ارتقاء الأسرة وفي تلبية الاحتياجات وفي إسعاد الأفراد، فيوجه أهل بيته ويعلمهم وينصحهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. وأعظم ما يعتني به الأب في بيته أن يعتني بأمر دينهم وأمر عبادتهم وأمر صلاتهم وأمر استقامتهم وأمر إبعادهم عن الفساد والإفساد وإبعادهم عن المنكرات. يستثمر الآباء أوقاتهم في البيوت على مائدة الطعام أو على غيرها لغرس القيم النافعة والأخلاق الكريمة في توجيه الأبناء والبنات، ويتابعونهم في تحصيلهم العلمي، ويطمئنون على أدائهم المدرسي، ويتعاونون مع المدرسة في إنشاء هذا الجيل، الجيل الذي يكون في المستقبل رافعا لراية دينه أولا ثم لراية وطنه، ويدفعون عجلة تقدمه ويحمون مكتسباته. يساعد الأب أبناءه في اختيار أصدقائهم وفي معرفة رفقائهم لعلمه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فيحثهم على تقوية صلتهم بأهل الصلاح والإصلاح من أهل الأخلاق الطيبة والصفات الكريمة، ويزرع فيهم كذلك الحرص على تقوية صلتهم بأرحامهم، ويزرع فيهم حب الناس وحسن التعامل معهم. كل عمل يقوم به الابن في مجتمعه فإنه ترجمة لتربية الأب والأم له في بيته. يسعى كذلك الأب في إسعادهم، وذلك بخدمة المجتمع من خلال أبنائه، وبصلاح المجتمع من خلال ذريته، فيقوم فيهم بالأخلاق الطيبة والاعتزاز بالعادات الأصيلة وبالثوابت الراسخة الموافقة لشريعة الإسلام. تقف الأم كذلك إلى جوار زوجها في تحمل مسؤوليتها يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فمتى فقدت المرأة هذه المسؤولية كان الفساد في البيت ظاهرا وكان الانحراف فيه بينا، لأن التخلي عن القيام بالمسؤولية هو في حد ذاته فساد. فالمرأة ترعى حقوق زوجها وتتفقد أبناءها، تدعو لهم بالتوفيق والنجاح وبالحفظ والسعادة، كما دعت امرأة عمران لابنتها مريم قائلة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تربي الأم الأولاد، تربي الأم الأولاد على الفضيلة والأخلاق النبيلة، وتفيض عليهم من حنانها وخبراتها، وتنصحهم بخير ما تعلمه لهم، وهذا من واجب الأم وأداء أمانتها ومسؤوليتها. فكم من أم كانت سبباً لقيام الأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة في أبنائها، وكم من أبناء لم يعرفوا آباء لكنهم عرفوا أمهات قامت بما لم يقم به كثير من الرجال. واجب الأم عظيم، وأمانتها كبيرة، ومسؤوليتها تجاه أبنائها وبناتها عظيمة، هي مسؤولة عنهم أمام الله جل وعلا. تعين الزوجة زوجها على بر أبيه وأمه وصلة رحمه، ولها بذلك مثل أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من مصادر السعادة في بيوتنا البنات والبنون، فهم زينة الحياة الدنيا والنتاج المأمون للبيوت المستقرة، وعليهم واجب كبير في توقير كبار السن من الجدات والأجداد، ومن أسباب سعادته وأمسه، ومن حقهم علينا التوقير والطاعة، أي من حق الأجداد والجدات التوقير والطاعة وتلبية احتياجاتهم والإنصات إلى نصائحهم والاستفادة من خبراتهم. يبر الأبناء الآباء، ويبرون الأمهات، ويحترمون الإخوة والأخوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. معاشر المسلمين، إن أسباب السعادة في البيوت كثيرة جدا، من أعظمها أن تقوم هذه البيوت على شرع الله جل وعلا وعلى دينه والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. فاللهم وفقنا لصالح العمل، واملأ بيوتنا به يا كريم، وأصلح أحوالنا، إنك سميع قريب مجيب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن من أسباب السعادة العظيمة التي تقوم عليها البيوت وتسير في ذلك على طريق قويم وتتقرب إلى ربها جل وعلا، من أعظم الأسباب في ذلك ذكر الله جل وعلا فيها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فكم من بيوت هي اليوم بعيدة عن ذكر الله، من صلاة وقراءة قرآن وذكر وتسبيح، قد ملأتها المزامير وعششت عليها المخالفات، ثم يشتكي أصحابها بقلة البركة وبكثرة النزاعات وبوجود الخلافات. فلينظروا في أمرهم، ولينظروا في موقفهم من شرع ربهم، ولينظروا في تحقيقهم للمعروف وفي إبعادهم عن المنكر. ومن الأسباب يا رعاكم الله لسعادة البيوت الحرص على صلاة النافلة وإعمارها بالصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وذلك لأن القبور لا يصلى فيها، فتعمر البيوت بالصلاة لله جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ومن ذلك أيضا العناية والاهتمام بالأذكار الشرعية وبالسنن المتعلقة بالبيوت. ومن أمثلة ذلك أذكار دخول المنزل، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله، قال: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. وكذلك الحرص على أذكار الخروج من المنزل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، قد هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وكذلك من الأمور التي يحرص عليها المسلم في بيته الحرص على أذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة وغير ذلك، لتكون بيوتنا عامرة بذكر الله جل وعلا. فاللهم وفقنا للعمل الصالح، واغفر لنا الزلل، وتب علينا، واغسل حوبتنا، وتقبل توبتنا، واغفر ذنوبنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك، وأدم عليه موفور الصحة والعافية، واكلأه برعايتك، اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم احفظ نائبه الشيخ محمد بن راشد، وأدم عليه موفور الصحة والعافية، واحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم ارحم الشهداء الأبرار، واجعلهم عندك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم عليه الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد أو بغيره من بلاد الإسلام سوءا، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل سلاحه في صدره. اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.